بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول أن أدلة أحكام الحالات الثلاث، وهي القطع والظن والشك، هل تعم المقلد كما تعم المجتهد أم لا؟ وذكرنا بأن المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد فصل الكلام في مقامات ثلاثة، ومضى الكلام حول مقامين، وانتهينا إلى المقام الثالث الذي هو محل النقض والإبرام في المسألة، وهو بيان وظيفة المجتهد بالنسبة إلى مقلديه، بالنسبة إلى غيره. وتحديد محور الكلام ها هنا يتوقف على بيان مقدمة، وهي أن الأحكام الشرعية التي تعود للمقلدين تارة تكون مشتركة بينهم وبين المجتهد، وتارة أخرى تكون مختصة بهم ولا يكون المجتهد مخاطبا بها. فإذا كانت الأحكام مشتركة بين المجتهد وغيره، كوجوب صلاة الجمعة أو حرمتها،
أنا أشتكي Thank you. اللبس اللي Thank you. بالدلالة الالتزامية. أدلة التقليد تسوغ للمقلد أن يرجع إلى المجتهد في أخذ الأحكام الشرعية منه. والحكم في مورد بل الحكم المختص به خب حكم شرعي، حكم شرعي، والمقلد يأخذه من أين؟ يأخذه من المجتهد. فإذا كانت وظيفته الرجوع إلى المجتهد في هذا الحكم الفعلي المختص به، إذن دليل الاجتهاد، إذن دليل التقليد بدلالة الاقتضاء يدل على أن المجتهد نائب عنه شكا ويقينا، وإلا لا معنى لإلزامه بالرجوع إلى المجتهد فيه. يعني بعبارة أخرى، المكلف الشاك في حكم يختص به، إما أن هذا الحكم نقول بسقوطه عنه وأنه غير مخاطب به وهذا لا يمكن الالتزام به، وإما أن نقول يجب عليه العمل في مورده، ويجب عليه العمل اجتهادا ليس بمجتهد، يجب عليه الاحتياط ليس بمتمكن الاحتياط، يتعين عليه التقليد. فإذا كان يتعين عليه التقليد، إذن دليل التقليد يقضي بأن يكون المجتهد ماذا؟ نائبا عنه حتى يفتي له في ذلك المورد. فأدلة التقليد هل تصلح لإثبات النيابة أو لا تصلح؟ فكروا في هذا.
ولو نيابة بالمعنى الذي ذكر السيد، يعني أنه يجري الأصل بلحاظ المكلف، هو نيابة يعني، أو فيها شيء من النيابة.
لا، نيابة يعني يكون يقينه يقينه وشكه شكه بهذا المعنى. نيابة بهذا المعنى أن يكون يقينه يقين المقلد وشكه شك المقلد هكذا.
يعني نيابة من يشوف الشيخ الأنصاري.
نعم، هذا أحتاج إلى التفكير. والتحقيق في الجواب أن يقال الآن هذا الذي سيذكره يرتبط بالنحو الأول الذي ذكرناه، ما لو كان مورد الشك الاستصحاب، ما لو كان مورد الشك مورد الاستصحاب، جريان الاستصحاب كما سيتضح الآن. والتحقيق في الجواب أن يقال، يعني نفترض هذا الآن الكلام كله في النحو الأول إلى أن بعدين نشرع في النحو الثاني والثالث. إن كان الحكم مما يلتفت إليه المقلد أيضا، أيضا يعني مثل ما يلتفت إليه المجتهد، فيشك فيه كما شك فيه المجتهد، كما إذا شك في طهارة الماء القليل المتنجس المتمم كرا ونجاسته، فللمجتهد أن يجري الاستصحاب. هذا واحد، فللمجتهد هذه الكيفية الأولى، أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين المقلد وشكه، فإنه أي المقلد كان متيقنا بنجاسة الماء قبل التتميم وشك في بقائها بعده، فرض أنه ملتفت للحكم، فيجري يعني الفقيه الاستصحاب في حقه ويفتي بمؤداه. هذه الكيفية الأولى. ثانية، وله أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين نفسه وشكه، فإنه متيقن بالحكم في حق مقلده شاك في بقائه، متيقن بالحكم في حق مقلده، باعتبار أن الفرض ماذا؟ أن الحكم مختص بالمقلد، أن الحكم مختص بالمقلد، فإذا كان مختص بالمقلد بعد ما نفترضه هو متيقن بالحكم في نفسه، متيقن بالحكم في حق مقلده، فإنه متيقن بالحكم في حق مقلده شاك في بقائه، فيجري الاستصحاب ويفتي بمؤدى.
هذا ممكن عبارة ثانية من النيان، يعني هو ذاك الشاك مكلف الحين، متيقن بالحكم في حق مقلده.
نعم،
لأنه لا أو مش يقول أنا متيقن بالحكم وبجري إليه.
أنت شيخنا مجتهد وأنا الفقير إلى الله مقلد بسماحتكم، أنا تيقنت بنجاسة الماء والآن شككت في نجاسته، لا أعرف ما هو مورد الأصل هاهنا، لا أعرف مجرى الأصل هاهنا، لا أعرف الأصل الجاري هاهنا. جنابكم تتيقنون بأن الحكم في حقي ماذا كان؟ أنت كمفتي تتيقن بالحكم في حقي أو لا تتيقن؟
ويقين سابق وشك لاحق.
ما أدري أنا عن حالته، هو حالته وش الأول؟ ما يدري.
نجاسة الماء. الفرض نجاسة الماء.
خوش.
وافترضنا من البداية إن الحكم مما يلتفت إليه المقلد أيضا فيشك فيه كما شك فيه المجتهد.
خوش. فها عندهم مشتهد.
فأنت تتيقن. جنابكم كمجتهد تتيقن بأن الحكم في حقي أنا المقلد بالنسبة إلى الماء المتنجس القليل هو النجاسة، تتيقن بذلك. ثم لو تمم هذا الماء كرا تشك في أن الحكم في حقي أنا المبتلى، هل هو النجاسة أم هو الطهارة؟ تستصحب النجاسة، وتفتيني بذلك أنا أقلدكم. وين النيابة هنا؟
النيابة
ابحث عنها فلن تجدها.
ودي الكيفية من المجتهد بالنسبة إليه، خوف هو ذات ما يقدر يسويه، المكلف ما يقدر باعتبار أنه مو ملتفت إلى أنه مثلا قضية الاستصحاب مو مفترض فيه أنه مو ملتفت، إن إذا كنت أنت على يقين تالي شكك مفترض في المكلف أنه ما يعرف هذه القضية استصحابه ده. فيجي الفقيه إليه، يجي إلى حالته برجح من باب
تطبيق نصيحة بيعطيكم
مرجوع الجاهل أم فيها شم فيها شم
ناب عنه في أي شيء شيخ
في التفكير
في التطبيق. وأن هذا إذا كنت في هذه الحالة
هو المجتهد شاك أو ليس بشاك؟
ليس بشاك،
شاك. كيف ليس بشاك؟ فرض المسألة أنه متيقن بالحكم في حق مقلده وشاك فيه بعد تتميمه كران. غاية ما هنالك أن يقينه بالحكم في حق مقلده لا في حق نفسه، هذا كل ما هنالك، أن يقينه كان متعلقا بالحكم في حق مقلده، يتيقن بأن الحكم في حق مقلده هو النجاسة.
وهو ما عنده،
ثم يشك الفرض أنه خاص بالمقلد،
صح صح،
ثم يشك في أن الحكم في حق مقلده ما هو،
ويطبق
الاستصحاب فيتمسك يجري الاستصحاب. أين النيابة؟
باب الرجوع،
تلك وظيفة المقلد، تلك وظيفة المقلد بعد ذلك. أما هنا لا توجد نيابة في هذا المقدار، بل هو المجتهد لاحظ الحكم اليقيني عنده ولكن في حق مقلده، ثم عراه الشك، اعتراه الشك فيه في حق مقلده، أجر الاستصحاب وأفتى على ضوء ذلك، رجع المقلد إليه. وين هذا الشيء؟ وين الشمة؟ فإنه متيقن بالحكم في حق مقلده شاك، هو نفسه المجتهد شاك في بقائه في حق مقلده أيضا، كون هذا القيد هم موجود، فيجري الاستصحاب ويفتي بمؤدى ويرجع المقلد إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم. إذ لا اختصاص لوجوب رجوع الجاهل إلى العالم بما إذا كان علم العالم مستندا إلى العلم الوجداني أو الأمارة، بل حتى لو كان علمه مستندا إلى الأصل المحرز أو غيره من الأصول. وإن كان الحكم مما لا يلتفت إليه المقلد، لا كيفية الثانية بيّن الصورة الثانية، كيفية الثانية للمعالجة بيّنها بعد كيفيتين، هذه صورة ثانية من الفرض الأول من النحو الأول، لعله أنا في مقام التقرير غفلت عنها. وإن كان الحكم مما لا يلتفت إليه المقلد، مثل لو كان الحكم يرتبط بالحج مثلا، لو كان الحكم يرتبط بالحج والمقلد بعد لم يصر مستطيعا، أصلا غير متوجه إلى قضايا الحج، غير ملتفت إليها بالمرة، ممكن هذا خط. حكم خاص بماذا؟ بالمقلد، إذ الفرض أن المجتهد لا تتحقق منه استطاعة، ولو لكونه يعيش في بلد لا يمكنه الوصول إلى مكة، حكم خاص بالمقلد، إلا أن المقلد غير ملتفت إليه، ممكن تصوره. فلا بد للمجتهد أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقينه وشكه. بعد هنا ماكو يقين وشك لمن؟ للمقلد، لكونه متيقنا بالحكم في حق مقلده شاكا في بقائه على ما تقدم. انتهى المورد الأول أو النحو الأول. النحو الثاني: وكذا الحال فيما إذا كان الشك موردا للاحتياط، كما في موارد العلم الإجمالي بالتكليف فيفتي بوجوب الاحتياط بمقتضى علمه الإجمالي، هو الفقيه يفتي عند علم إجمالي ومقتضى هذا العلم الإجمالي، علم الإجمالي بأن تكليف المقلد هو هذا، إما القصر إما التمام، هذا علمه الإجمالي، أن المقلد مكلف إما بالقصر إما بالتمام، فحينئذ طبقا لعلمه الإجمالي يفتي بلزوم الاحتياط على المقلد ويرجع إليه المقلد. هذه الصورة نحو الثاني. نحو الثالث: وكذا عند دوران الأمر بين المحذورين يفتي بالتخيير ويرجع المقلد إليه في جميع ذلك من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لما تقدم من عدم اختصاص هذا الحكم، أي حكم يعني وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، بما إذا كان علم العالم مستندا إلى العلم الوجداني أو الأمارة القائمة على الحكم الواقعي، بل يكفي أن يكون علمه مستندا ولو إلى الأصل العملي الذي يحدد الوظيفة الفعلية. صار معلوم شيخنا؟ المورد الرابع: البراءة. وقد يستشكل أيضا بأنه لا يجوز الرجوع إلى الأصل العملي إلا بعد الفحص عن الدليل على ما هو مذكور في محله، والمقلد عاجز عن الفحص، فكيف يفتي له بوجوب العمل بمؤدى الأصل؟ مثلا: البراءة العقلية مبتنية على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وليس في حق المجتهد احتمال العقاب ليرجع إليها. ليش لا؟ ليس في حق احتمال العقاب، لأنه لأن الحكم ليس له، فرض أنه خاص بالمقلد فهو لا يحتمل العقاب من ناحيته، والمقلد عاجز عن الفحص وإحراز عدم البيان حتى تنطبق القاعدة عليه. فهذه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان لا هي جارية لا في حق المجتهد لأنه لا يحتمل عقابه، ولا في حق المقلد لأنه لم يحرز عدم البيان. والجواب أن المجتهد يفحص، هذه الكيفية الأولى، ويبين له الصغرى، وأن المقام مما لم تقم فيه حجة على التكليف، بيان ما أكون، ويرجع المقلد إليه، يعني في تنقيح الصغرى، من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص الصغرى، فيستقل عقله بما استقل به عقل المجتهد من قبح العقاب بلا بيان، إذ أن هذه الكبرى من المستقلات العقلية، فتكون الكبرى وجدانية للمقلد بعد تشخيص الصغرى بالرجوع إلى المجتهد. فيعني يكون تحقق الموضوع بالنسبة له مركبا من التعبد والوجدان، تشخيص الصغرى بالتعبد والكبرى محرزة لديه بالوجدان، صغرى تعبدية الكبرى وجدانية، يضم الكبرى الوجدانية للصغرى التعبدية يصل إلى النتيجة. ولو فرض أن المقلد ذا النحو الثاني لم يكن أهلا لإدراك حكم العقل، رغم كون حكم عقلي مستقل بديهي أصلا أو شبه بديهي، نقول شبه بديهي باعتبار أنه محل كلام، يعني دعيت عليه البداهة ولكن ناقش فيها بعضهم كالسيد الشهيد. ولو فرض أن المقلد لم يكن أهلا لإدراك حكم العقل بذلك، فيرجع إلى المجتهد في تشخيص الكبرى أيضا، فكما بين له أن المقام مما لم تقم فيه حج على التكليف يعني الصغرى، يبين له أن العقاب بلا حجة وبيان قبيح بحكم العقل، وهذه هي الكبرى. وبالجملة، هذه وبالجملة راجعة إلى النحو الأخير، مراجعة إلى تمام البحث. وبالجملة في جميع موارد عجز المقلد عن تشخيص مجرى الأصل العملي، عن تشخيص مجرى البراءة، لا نقول بأن المجتهد نائب عن المقلد حتى نطالب بدليل النيابة، بل نقول إن المجتهد ينقح مجرى الأصل بحسب وظيفته، يعني بما هو مفتي ومكلف ببيان الأحكام الشرعية، فينقح ها هنا أنه لا يوجد بيان، ينقح مجرى الأصل أنها هنا مجرى للبراءة لعدم وجود البيان، بل نقول إن المجتهد ينقح مجرى الأصل بحسب وظيفته، فإن وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام عليه السلام، وهي بيان الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة بنحو القضايا الحقيقية. غاية الأمر أن علم الإمام عليه السلام بالحكم ينتهي إلى الوحي، وعلم المجتهد حاصل من ظواهر الكتاب والسنة، والمقلد يرجع إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم في تشخيص الصغرى وتعيين مجرى الأصل فقط، أو في تطبيق الكبرى أيضا. معلوم؟ فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام، هذه تحصل راجعة إلى كل الباحث، فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام أنه لا وجه للالتزام باختصاص المقسم بالمجتهد، بل يعم المقلد أيضا.
شو سيدنا الأوليه هو بالجملة راجعة إلى مو إلى الموارد الأربعة اللي ذكرناها،
مورد الأخير
مو راجعة على الصحة ولا الاحتياط ولا أصدقكم، أنه يقول في جميع موارد عجز الموقف، وإحنا فرضنا أنه عاجز في جميع هذه الموارد.
شنو؟ شنو تقولوا؟
يقولوا بالجملة في جميع موارد عجز المقلد.
يمكن إرجاعها إلى الجميع، ولكن هي ظاهرة في لملمة ما ذكره في صورة الأخيرة. نعم. والحمد لله رب العالمين.